بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عواد بن صالح الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات
بسم الله
الدورة
الرحمن
الشهرية
الرحيم، الحمد لله
بجاه عبد
المحمود على
المحسن
كل حال،
الحربي بمحافظة
الدائم الباقي
حفر
بلا
الباطن
زوال،
في شهر
الموجد
شعبان
خلقه على غير
عام
مثال،
46
العالم بعدد القطر وأمواج
و400
البحر
هجرية.
وذرات الرمال،
نسأل الله
لا
سبحانه
يعزب عنه مثقال
وتعالى
ذرة في الأرض
أن
ولا في
ينفع
السماء
به
ولا
الجميع.
تحت أطباق الجبال. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وصلي اللهم على نبينا محمد المصطفى وآله خير آل، صلاة دائمة بالغدو والآصال. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك في هذه الخطوات التي نحسبكم إن شاء الله أنكم لم تأتوا إلا لأجل إحياء الرحلة في طلب العلم. ولا يخفاكم عظم هذه العبادة العظيمة، والتي هي من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى. درسنا إن شاء الله سيكون في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ويستحسن أن نتقدم بمقدمة الدرس. الإمام عبد الغني مؤلف كتاب عمدة الأحكام هو الإمام المحدث حافظ عصره تقي الدين محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، والذي ولد في عام 541 من الهجرة وتوفي في عام 600 من الهجرة رحمه الله، وله 59 سنة. هذا الإمام رحمه الله كان إماماً حافظاً للحديث، وله باع كبير في علم الرجال. قال عنه ابن كثير رحمه الله: رحم الله الحافظ عبد الغني. السيوطي رحمه الله كان غزير الحفظ والإتقان، وقيما بجميع فنون الحديث، وكان كثير العبادة، ورعا ماشيا على قانون السلف، وكان لا يسأله أحد عن حديث إلا ذكره له، ولا عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان وذكر نسبه. هذا الإمام له العديد من المصنفات النافعة، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. سبب تأليفي لهذا الكتاب كما ذكر في مقدمة كتابه أن بعض الإخوة سأله اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليها الشيخان أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم الحجاج النيسابوري وهما صاحبا الصحيح، فأجابه لذلك رجاء المنفعة فيه. فكتابه جمع فيه بعض أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الشيخان، وهما يقارب من 500 حديث تقريبا، إلا أن بعض أهل العلم استدرك على الشيخ عبد الغني بأن بعض الأحاديث التي أوردها ليست مما اتفق عليه الشيخان، بل بعضها من مفردات الإمام البخاري وبعضها من مفردات مسلم كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث. أهم شروح هذا الكتاب، الشروح كثيرة، وسأذكر لكم بعض أهم هذه الشروح، والتي ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يمعن النظر فيها، فإن فيها علما غزيرا. من ذلك كتاب الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، المتوفي عام 702 من الهجرة، والمسمى بإحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. وهو من أنفع الشروح ويقع في مجلد واحد. كذلك شرحه ابن الملقن رحمه الله المتوفي عام 804 وسماه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. كذلك الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط المتوفى عام 817 أيضا شرحه في مجلدين سماه عدة الأحكام في شرح عمدة الأحكام. أيضا للزركشي رحمه الله المتوفى عام 749 كتاب مجلد اسمه النكت على عمدة الأحكام، وذكر فيه بعض التعليقات التي ترتبط بتخريج الأحاديث، وذكر بعض الروايات أيضا التي لم يذكرها الإمام عبد المغني رحمه الله تعالى. من العلماء المتأخرين شرحه الشيخ السعدي رحمه الله المتوفى عام 1376 من الهجرة، شرحه في كتاب شرح عمدة الأحكام ويقع في مجلد واحد أيضا. كذلك من العلماء المعاصرين الذين شرحوا عمدة الأحكام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله الذي توفي عام 1423 في مجلدين وسماه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وأيضا طبع في مجلد واحد. المشهور أنه في مجلدين وطبع أيضا في مجلد واحد. هذا ما يتعلق بمقدمة بسيطة عن هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمن يحبه ويرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فمنهم عليكم
فاقدروا له. نعم، قال المؤلف كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، فإذا أمسك الإنسان عن أي شيء سواء عن الكلام أو عن غيره فإنه في اللغة يصلح أن يقال له صائما، كما جاء عن مريم عليه السلام في قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمي إمساكها عن الكلام صوما، هذا في اللغة. أما في الشريعة تعريف الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غياب الشمس. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصم. والحديث في البخاري ومسلم. هذا الحديث معناه يبين النبي عليه الصلاة والسلام وينهى عن أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. هذا اليوم أو اليومين هما من شهر إيش؟ شعبان. والصوم في شعبان له أحكام. هناك أيام من شعبان يجب صيامها، ما هي يا أخوان؟ أحسنتم، من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يجب وأخر صيامه إلى شعبان فإن هذا الصيام من شعبان واجبا عليه. وهناك أيام يحرم صومها من شعبان، ما هي؟ أولا صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يسبق رمضان بيوم ويحتمل أن يكون من رمضان أو من غير رمضان. كذلك صيام ليلة الخامس عشر من شعبان وهي منتصف شعبان ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيامها فهي بدعة ولا يجوز للإنسان أن يتعبد الله عز وجل بمثل هذا الصيام. يكره صيام أيام من شعبان في حالتين. الحالة الأولى صيام آخر يومين فيه إذا كان من باب التطوع المطلق فيكره حينئذ. فعندما جاء يوم 29 قال أبي أصوم هذا اليوم تطوعا كذا، هنا يكره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها. كذلك جاء في حديث لكن فيه ضعف، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، على صحة من يصحح هذا الحديث من أهل العلم فإنهم يكرهون الصيام ابتداء من منتصف شعبان. طيب طبعا ويستحب صيامه ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، فبداية شعبان يستحب صيام أيامه. إذن هناك أيام يجب صيامها وأيام يحرم صيامها وأيام تستحب وأيام تكره. قول النبي عليه السلام لا تقدموا، أصلها لا تتقدموا، ومعنى لا تتقدموا أي لا تصوموا بأيام مقدمات لرمضان. هذه الأيام بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام قال بصوم يوم أو يومين. إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام هذين اليومين وهما آخر يومان من شعبان. وسبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام هذين اليومين ذكر أهل العلم فيها الكثير من الأسباب، منها أولا حتى لا يزاد في رمضان، فربما بعض الناس يقول سأصوم هذا اليوم احتياطا ويعتبره من رمضان، هذا سبب للنهي. كذلك من أهل العلم قال أن فيه مخالفة لأهل الكتاب والروافض، إن الروافض من عادتهم أنهم يقدمون الصوم على الرؤية. كذلك من أسباب النهي للتفريق بين العبادات حتى يكون هناك فاصل بين الصيام الواجب وهو صيام رمضان وبين الصيام النفل وهو صيام شعبان. والتفريق بين العبادات هذا وارد في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وصال الفريضة بالنافلة، ما يصح الإنسان أن يصوم أن يصلي فريضة ثم مباشرة في مكانه يصلي النافلة، وإنما لابد أن يفصل بينهما إما بذكر أو بانتقال من مكان إلى آخر، فيصلي الفريضة ثم يذكر الله ثم بعد ذلك يصلي النافلة أو ينتقل إلى مكان آخر ثم يصلي هذه النافلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. إلا هنا استثناء منقطع وهي بمعنى لكن، أي باستثناء رجل كان يصوم صوما فليصمه، فهذا الرجل الذي اعتاد على هذا الصيام هو خارج عن النهي. مثلا رجل اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين، هل هو داخل في النهي؟ لا. رجل مثلا عليه قضاء من رمضان أراد أن يصوم هذا لا حرج عليه. رجل يصوم يوم ويفطر يوم توافق صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا خارج النهي. إذن الحديث فيه النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان إلا إذا كان هناك عادة أو حاجة تدعو المسلم إلى صيامها. أما الحديث الآخر هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث يبين لنا طريقة ثبوت دخول شهر رمضان، والطريقة الشرعية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات دخول شهر رمضان هي برؤية هلاله. إذا رؤي الهلال كان هذا يقيناً في دخول شهر رمضان. فقولوا إذا رأيتموه، أي هلال ماذا؟ رمضان. إذا رأيتموه، أي رأيتم هلال رمضان، فصوموا. وإذا رأيتموه هلال ماذا؟ هلال شوال. فرؤية المعتبرة هي رؤية. ويقول أهل إخبار أنه يخبر عن رؤية الهلال. بشاهد واحد، رجل عدل يشهد بدخول رمضان فيقبل قوله، فيقبل قوله. قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم. غم أكثر روايات مسلم جاءت بضم الغين في مسلم، أكثر روايات مسلم جاءت بضم الغين وتشديد الميم. وجاء في رواية: فإن أغمي، وجاء في رواية أخرى: فإن غمي، وكلها بمعنى واحد. وجاء في رواية عند البخاري: فإن غبي، أي خفي، غبي أي خفي عليكم. وأشكل على أهل العلم معنى غمة، طبعا معنى غم عليكم أي إذا وجد سبب منع رؤية الهلال، إما غيم وإما غبار مثلا. إذا الأصل يا أخوان أن ننظر إلى رؤية الهلال، فإذا رأينا الهلال في آخر ليلة من شعبان فإننا نحكم بدخول الشهر. إذا كان غدا يوم الثلاثين، يوم الثلاثين إما أن يكون من رمضان أو يكون متمم لشعبان، لأن الشهر إما 30 أو 29، الشهر الهجري لا يتجاوز 30، إما 29 وإما 30. فإذا خرج الناس وأرادوا أن ينظروا إلى الهلال فوجد غيم أو وجد غبار يمنع الرؤية، فيحتمل أن يكون يوم 30 هو من رمضان لأن الهلال موجود لكن لم نستطع أن ننظر إليه، ويحتمل أن يكون الهلال غير موجود، وهذا ما يسمى بيوم الشك، هذا ما يسمى بيوم الشك. وقد جاء عن عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. طيب، قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. هنا حصل خلاف بين أهل العلم في معنى فاقدروا له، والله عز وجل يقول: من قدر عليه رزقه، فمعنى قدر أي ضيق، فالمعنى هنا فاقدروا عليه أي ضيقوا عليه. ثم اختلف أهل العلم هل التضييق في رمضان أو في شعبان، يعني هل نقلل من أيام رمضان أو نقلل من أيام شعبان. الصحيح أن التضييق هنا على رمضان، ويكون التوسعة في شعبان. ولذلك ما يؤيد هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما. إذن إذا حال بين رؤية الهلال غبار أو غيم فيوم 30 هذا هو يسمى يوم الشك، فيكون هو يوم 30 المتمم لشعبان ولا يجوز صومه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما جاء في حديث عمر. والآن الأصل أن الناس يصومون بأمر إمامهم، فإذا نظر أهل الحل والعقد، وأعلنوا عند عدم رؤيتهم للهلال بسبب الغبار أو الغيم، أعلنوا أن غدا هو المتمم لشعبان، فإننا نتم ونفطر. وإذا أعلنوا برؤية الهلال أن يوم 30 هو اليوم الأول من رمضان فإننا نصومه. طيب تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه
قالوا عن أنس الله عليه وسلم سحوري بينهما ها شباب
السحور والفعل.
نعم، بالضم السحور هو الفعل، وبالفتح هو أكلة السحر، مثل الوضوء والوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وأما بالضم الوضوء هو فعل الوضوء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، جاء بعض الروايات فإن في السحور بركة، لكن أكثرها على الفتح، أكثر روايات على الفتح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا أي كلوا أكلة السحر، وفيه استحباب أكلة السحر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأمر هنا للندب. والدليل على عدم وجوب السحور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل صومه، ومعنى يواصل صومه أي أنه يدخل اليوم الأول باليوم الثاني دون أن يفطر ودون أن يتسحر، فدل ذلك على أن النبي عليه السلام كان يترك السحور أحيانا. فبإجماع أهل العلم أن السحور سنة وليس بواجب. وعلى رواية تسحروا فإن في السحور بركة أي أن البركة في الفعل، فتكون البركة حينئذ في نفس الأكل، في أكلة السحور، وأيضا في الفعل نفسه وهو الأكل. وكما تعلمون أن أكلة السحر تبدأ بعد منتصف الليل، ما قبل منتصف الليل لا يسمى سحورا، بعد منتصف الليل يسمى سحورا. وتعرفون أنه إذا كان من السنة تأخير السحور فمعنى ذلك أن هذا الوقت وقت مبارك، وهو وقت نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله جل وعلا، فيكون وقتا فيه خير وفيه بركة. أيضا في السحور اتباع للسنة والاقتداء بها، كذلك أن فيه تقوية ونشاط للصوم خاصة في الصبيان، عند الصبيان. كذلك فيه وقت لذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والنزول الإلهي، كذلك فيه تجديد نية الصوم بالفعل، إن الإنسان إذا تسحر فكأنما جدد النية، كأنما جدد النية لصيامه. كذلك أيضا فيه تقوية على القيام بصلاة الفجر. إذن السحور مبارك فيه، قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة قد تكون في الأكل بنفسه لأنه آخر ما يدخل إلى جوف الإنسان، وكما تعرفون أن دائماً أن آخر الأكل هو الذي يكون فيه بركة. فلو أكل الإنسان في أول الليل ثم أكل في وقت السحر فإن هذا الأكل الثاني في وقت السحر يكون أنفع له وأقوى له وأكثر بركة. وأيضاً هذا السحور من خصائص هذه الأمة، ذكر ابن الملقي رحمه الله قال أجمعوا على أن استحباب السحور وأنه ليس بواجب وأنه من خصائص هذه الأمة. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قال انس قلت لزيد كم كان
قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. هذا الحديث يدل على استحباب تأخير السحور وأن السحور كلما كان أقرب إلى الفجر كان أفضل وأكثر بركة مما لو كان قبل ذلك. وقولهم تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي عليه الصلاة والسلام والأخذ منه مباشرة والحرص على أن يكونوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل هيئاته في صلاته كما كان يفعل ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يدخل إلى بيت خالته ميمونة ويبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى فقط ينظر إلى قيام النبي عليه الصلاة والسلام من نومه وصلاته في الليل. كذلك الصحابة كانوا يحرصون على أن يتسحروا مع النبي عليه الصلاة والسلام لكي يأخذوا عنه كل ما يتعلق بهذه المسألة. قال ثم قام إلى الصلاة أي قام إلى صلاة الفجر. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور. الأذان مقصود به هنا الأذان الثاني وهو الذي فيه تدخل صلاة الفجر ليس الأذان الأول وإنما هو الأذان الثاني. قال قدر 50 آية. قدر 50 آية قال العلماء من السور الطوال وهي ما تقارب الربع ساعة أو نحوه. وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون هناك قدر من الوقت بين انتهائه من أكلة السحور وبين الأذان، لأن بعض الناس دائما ما يأتي أشخاص يسألون يا شيخ أنا أكلت والأذان يؤذن، أكلت بعد الأذان، ثم يشكك في صومه. السنة يا أخوان أن يتحرز الإنسان بقدر كافي قدر معتدل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بقدر قراءة 50 آية حتى لا يدخل في إشكالات. أما ما يفعله بعض الناس الآن أنهم يلزمون الناس بالإمساك قبل وقت دخول الفجر بقدر كبير ويقولون لا يجوز لكم أن تأكلوا بعد هذا الوقت، هذا لا يجوز كما يفعل في بعض البلدان عندهم وقت إمساك وعندهم وقت أذان فيلزمون الناس بالإمساك في هذا الوقت ولا يجوزون لهم الأكل بعده، هذا لا يجوز وهذا تنطع في الدين. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل أكلة السحور وينتهي منها ويتجهز إلى الصلاة بمقدار قراءة 50 آية. وبعض الناس بدأوا يشككون في أذان الفجر ويقولون أن أذان الفجر تم تقديمه احتياطا، يعني أذان الفجر في رمضان عندهم أنه ليس في الوقت المقدر وإنما هو قد قدم احتياطا. حتى إن بعض الناس سئل قال يا شيخ أنا أكلت بعد الأذان بثلاث دقائق وقال ما عليك شيء لأن الفجر هنا مقدم. هذه مصيبة إذا بدأنا نتلاعب بالأحكام الشرعية وأن نجتهد في تقييم الأذان وفي تحديد موعده على ما يناسب أهواءنا هذا نقع في إشكالات كثيرة. وأهل العلم يقولون ولي الأمر إذا حدد وقت الأذان وأعلن عنه فيجب الالتزام بذلك. إذا ظهرت عندنا هذا التقويم المعتمد من ولاة الأمر فينبغي أن نلتزمه، ولا نظن أن الأذان قد قدم عن موعده لأجل الاحتراز في باب الإمساك. إذن السنة أيها الإخوة تأخير السحور إلى ما قبيل الفجر وفيه بركة، كذلك أن نترك وقتاً بين انتهاء من أكلة سحورنا إلى أذان الفجر نستعد فيها إلى الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو يدركه من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم، معنى حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان يدركه الفجر، كلمة يدركه هذا تدل على أن هذا يقع للنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا وليس على وجه الاستمرار، فقوله يدركه أحيانا يعني. والفجر هنا المقصود به الفجر الثاني وهو دخول صلاة الفجر. قوله وهو جنب من أهله جاء في بعض الروايات أنه من جماع أهله، والمقصود به هنا أي من جماع أهله. واستدل بعض العلماء على جواز تأخير الغسل بعد الفجر بقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فليلة ليالي رمضان يجوز الإنسان أن يطأ فيها أهله، ومن هذا الوقت هو الوقت الضيق الذي لا يكفي للغسل لأنه من ليالي من ليلة رمضان. فإذا أتى الإنسان أهله قبل الفجر ولو بلحظات ثم أذن المؤذن فيجوز له أن يؤخر الاغتسال حتى مع طلوع الفجر، ولا علاقة للاغتسال بصيامه، لا علاقة للاغتسال بصيامه. جاء في بعض الروايات عند الإمام مسلم أن عائشة أخبرت، أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من غير احتلام، يصبح جنبا من غير احتلام. قال بعض العلم أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يحتلم، من الخصائص التي جعلها الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يحتلم. وكل الأحاديث التي جاءت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح على جنب يكون من إتيان أهله عليه الصلاة والسلام. قال ثم يغتسل ويصوم، هل الواو هنا للتعقيب؟ يعني هل كان يغتسل ثم بعد ذلك ينوي الصوم؟ هل هذا مراد أيها الأخوة؟ لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان ناوي للصوم قبل الفجر. إذن معنى الواو هنا أي كان يغتسل ويكمل صومه، كان يغتسل ويكمل صومه. والحديث فيه مسائل، المسألة الأولى أنه لا تشترط الطهارة سواء كان الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر لصحة الصيام، فالصيام لا يحتاج أن يكون الإنسان طاهرا سواء من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الحديث فيه التفريق بين الفعل وأثره، الفعل ما هو؟ الجماع، هو الاغتسال. الجامعة بعد الأذان، لكن لو جاء وهي الجنابة ثم اغتسل بعد الأذان فلا حرج في ذلك. أيضا فيه أن كل أسباب الجنابة لا أثر لها، سواء كانت من الجماع أو من غيره، ويدخل في ذلك الطهارة من الحيض. فلو طهرت المرأة من حيضتها قبل الفجر ثم أذن المؤذن، طبعا طهرت ثم نوت الصيام، ثم أذن المؤذن ثم اغتسلت بعد ذلك، فصومها صحيح. وهذا فيه تفريق أيضا بين الفعل وأثري. فلو حاضت بعد الأذان بطل صومها، لكن لو حاضت قبل الأذان وأخرت الغسل بعد الأذان فصيامها صحيح، قياسا على ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. من المسائل أيضا، كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي بخلاف ذلك، وكان يحتج بحديث من أصبح جنوبا فلا صوم له. كان يفتي رضي الله عنه بأن من أصبح جنوبا فلا صوم له، وهذا الحديث رواه النسائي. ثم لما روجع في فتواه وعرض عليه أحاديث زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تراجع عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه. إذا الحديث فيه أنه لا أثر لتأخير الغسل بعد دخول الوقت على الصوم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم. المراد بالنسيان هنا أن يكون عالما بالحكم لكنه جاهل بالحال، هذا هو الناسي. الناسي يكون عالم بالحكم لكنه جاهل بحال فعله، يعني يكون عالما بالحكم لكن جاهل بالحال الذي هو عليه. وفرق بين الجاهل والناسي، وأهل العلم يجوزون في الجاهل من التسهيل والتيسير ما لا يجوزونه ويعطونه للناس، لأن الجاهل لا يعرف الحكم، فهم يعطونه من التيسير ما لا يعطونه للناس الذي يعرف الحكم. وقوله من نسي وهو صائم أي في حال كونه صائما. والصيام هنا جاء عام فيشمل الصوم في رمضان وفي غير رمضان، وسواء في النافلة أو في غير النافلة. فمن أكل أو شرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وإنما ذكر الأكل والشرب هنا لأنه أظهر المفطرات وأشهرها، والحديث عام في جميع المفطرات. إذن من ارتكب مفطرا من المفطرات وهو ناسيا فليتم صومه، يعني مثلا أكل أو شرب ناسيا، أو احتجم وهو ناسي مثلا، فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتم صومه. قوله فليتم صومه اليوم، ولذلك أوجبوا عليه، يرون أن من أكل أو شرب ناسيا فإن عليه أن يتم صومه، أن يكمل صومه لحرمة هذا اليوم، وهو في الحقيقة أصبح مفطرا وعليه أن يقضي بعد بعد رمضان. يفسرون أن الله عز وجل رفع عنه الإثم فليتم صومه، أي رفع عنه الإثم، فهو ليس آثم بأكله لكن يجب عليه أن يتم صومه حرمة لهذا اليوم وعليه أن يقضي بعدها. وجمهور أهل العلم على ظاهر الحديث وأن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وجاء في رواية عند الدارقطني قال فليتم صومه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. قال فإنما أطعمه الله وسقى، أي هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. طيب هل يجب على من رأى أخاه يأكل أو يشرب في نهار رمضان أن ينهاه عن ذلك وهو يعلم أنه ناسي، يعلم أنه ناسي، فهل يجب عليه أن ينكر عليه ويذكره أو لا؟ نعم، قال العلماء يجب أن يذكره، لأن هذه ظاهرها أن مخالفة شرعية، ظاهر الفعل أنها مخالفة شرعية، فيجب على من رأى هذا الناس إذا أكل أو شرب ناسيا أن يذكره بذلك وأن يلفظ ما دخل في جوفه سواء من ماء أو من طعام. قال أهل العلم هذا الحديث دليل على قاعدة فقهية، هذه القاعدة تقول فعل المحذور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها، فعل المحذور مثل أكل والشرب على وجه النسيان لا يخل بها، واضح. قال بخلاف المأمور به فإنه لا يسقط بالنسيان ولا غيره. المأمور به مثل الصلاة، لو جاءنا رجل وقال نسيت أن أصلي العصر أن نقول خلاص ما دامك نسيت خلاص سقطت عنك؟ لا، كل المأمورات لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل ولا بغيره. أما المحذورات إذا فعلت فإنها لا تؤثر على العبادة التي فعل بها ولا يخل بها. نعم تفضل.
السلام عليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله خلفت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا وتصدق به. فقال الرجل على أفضل مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها نريد الحبتين أهل بيت أفضل من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله
رضي الله عنه في باب المفطرات في الصوم. المفطرات هو الجماع في نهار رمضان، وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على من فعل ذلك بالكفارة المغلظة، ولم يأتي مفطر من المفطرات، رتب النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها مثل هذه الكفارة إلا في الجماع في نهار رمضان. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. هذا الرجل صرح باسمه ابن حجر رحمه الله، قال: هو سلمة بن صخر البياضي. سلمة بن صخر البياضي. فقال: يا رسول الله، هلكت. وفي رواية: احترقت. وهذه اللفظة تدل على أن هذا الصحابي يعرف أنه ارتكب أمراً عظيماً، وهذا الأمر سيؤدي به إلى الهلاك، بل إلى الاحتراق في نار جهنم. ولذلك هو جاء مستفتياً عن حكم من فعل ذلك. وقال أهل العلم: إذا جاء الرجل إلى القاضي مستفتياً بأنه فعل كذا، فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عليه، بخلاف ما لو اعترف بين يديه بجرمه، حينئذ للقاضي أن يوقع الحكم عليه، وهو ما يسمى بالإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. الإقرار غير القضائي إذا جاء الإنسان مستفتيا عن شيء، والله أنا مثل ما فعل الإنسان، أنا وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ما عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام ولا نهره، وإنما قدم إليه ما يجب عليه أن يفعله. هذه المسألة: إذا جاء الرجل إلى المفتي أو إلى القاضي مستفتيا في أمره، إنه لا يجوز أن نطعن به ولا يجوز أن نحكم عليه، بخلاف ما لو إذا صرح بفعله في الإقرار القضائي في حال القضاء، في حال مسألة قضائية، حينئذ للقاضي أن يحكم عليه. وفيه دليل على أن الإنسان إذا فعل الذنب فإنه ينبغي له أن يبادر إلى سؤال أهل العلم إذا كان يجهل حكم ما فعله. هذا الصحابي سار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين له الحال الذي فعله. بعض الناس يذنب الذنب وربما تكون عليه كفارة فلا يسأل إلا بعد 10 سنين، خاصة في مسائل الطلاق، يطلق امرأته ثم لا يسأل عن حكم ذلك إلا بعد أيام أو بعد شهور. قل: ينبغي للمسلم إذا وقع في شيء لا يعرف حكمه أن يبادر إلى سؤال أهل العلم، وعليه أيضا أن يبادر إلى فعل ما يذهب إثم ذلك الذنب باستغفار وتوبة وبأداء الكفارة إن كان فيه كفار. والله عز وجل يقول: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ أي ما السبب الذي لأجله قلت هذه الكلمة العظيمة؟ قال: وقعت على امرأتي، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وجاء في بعض الروايات التصريح بأنها كانت في رمضان، لأن سيأتي معنا إشكال. وفي رواية قال: وطأت أهلي في رمضان نهارا. إذن وقع على امرأته في شهر رمضان وفي النهار. إذن يخرج من هذا الحكم من جامع امرأته في غير رمضان وهو صائم في غير رمضان، وأيضا يخرج من هذا الحكم من جامع امرأته في ليل رمضان. إذن هذه الكفارة التي سيأتي بيانها أيها الأخوة تقع على من جامع امرأته وهو صائم في رمضان فقط. طيب لو قال رجل: أنا علي يوم من رمضان صمته في شوال وأنا صائم وقعت على امرأتي، هل نوجب عليه كفارة؟ لا، إذا الكفارة خاصة في رمضان وفي نهاره وهو صائم. طيب، قال: وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بدأ الحكم الشرعي في الكفارة المغلظة، وسميت مغلظة لأنها فعلا مغلظة. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ هذا أول أمر يبدأ فيه بالكفارة، وهو عتق رقبة. ما معنى عتق رقبة؟ ليس المقصود كما يفهمه البعض أن من عليه دين ثم يدفعون دينه فهم اعتقوه من الدين، لا. المقصود عتق رقبة أي أن نجد رقبة عبد أو أمة ثم نعتقها لوجه الله فتكون حرة. وهذه العبودية قد انتهت، ففي أيام الستينات الميلادية أو قبل ذلك أو بعده بقليل، أقرت الأمم المتحدة أن هذا الفعل يمنع في جميع الدول، ويجب على كل الدول الالتزام بهذا الأمر، والتزمت جميع الدول بهذا الأمر، وأصبح كل من هو في العبودية حرا. والآن لا يأتينا أحد ويقول أنا عندي عبد أو عندي أمة، لا يوجد هذا. وما دام أن هذا الحكم غير موجود في الواقع فينتقل إلى الحكم الذي بعده. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذن المرحلة الثانية من الكفارة هي صيام شهرين ماذا؟ متتابعين، لا يفصل بينهما إلا لعذر كالعيدين، إذا وافق عيد الفطر أو عيد الأضحى فإنه يفطر، أو إذا كان مريضا أو حصل له سفرا طارئا مثلا فيجوز له حينئذ، بشرط أن يكون عذر شرعي. والأصل أن يصوم شهرين متتابعين. يقول أهل العلم: إذا ابتدأ الشهر من أوله من غرته فصام شهرين فإنه يصدق عليه أنه صام شهرين حتى لو كان الشهر 29 يوما. يعني ليس المقصود بالشهرين يكون 30 يوم، هذا في حالة إذا ابتدأ الشهر من بدايته من غرته. أما إذا بدأ الصيام بعد أيام في اليوم الثاني أو الثالث، قالوا: لا، هنا يحتسب 30 يوما لكل شهر فيصوم 60 يوما. هذا قول لبعض أهل العلم. طيب، قال: لا، أي لا أستطيع أن أصوم. لماذا لم يستطع أن يصوم؟ هل هو شيخ كبير؟ هل هو عاجز؟ لا، جاء التصريح في ذلك في رواية، قال جاء في رواية: وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ بمعنى أنه لا يستطيع أن يمسك نفسه عن زوجته، وأنه إنما فعل ذلك لوجود الشبق عنده، والشبق هو الحاجة الشديدة إلى الجماع، وهذا قد يحصل عند بعض الناس. قال: ما أوقعني في ذلك إلا الصوم، يعني أنه لا يستطيع أن يمتنع عن امرأته. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. إذا انتقل الآن من الصيام إلى الإطعام، فيجب عليه أن يطعم 60 مسكين مقابل صيام شهرين. قال: لا. لماذا؟ قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه أمره بالجلوس، قال فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق تنطق بفتح الراء وإسكان الراء، تقول عرق أو عرق، والعرق هو المكتل وهو الزبيل المصنوع من خوص النخيل. هذا العرق فيه تمر، وقال أهل العلم يعادل 15 صاعا، هذا العرق أو العرق يعادل 15 صاعا. فقال أين السائل؟ وهذا دليل على أنه غير معروف، رجل غير معروف لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، يعني هل يتصدق على أفقر مني على أن أي لا يوجد أحد أفقر مني أتصدق عليه، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. والحرة هي كل أرض سوداء الحجارة كأنها محترقة، ومعروف أن المدينة تكتنفها حرتان. فقال لا يوجد بين لابتيها، لا يوجد أحد في المدينة أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قوله حتى بدت أنيابه يدل على الضحك المعتدل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كل ضحكات عليه الصلاة والسلام ضحك معتدل لا يزيل الهيبة ويدخل السرور على من يبتسم ويضحك له. وسبب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام هنا قالوا لتعجبه من حال الأعراب. فالأعراب أول ما جاء ماذا قال؟ قال هلكت. ثم في آخر الأمر وفي جلسة واحدة وفي موقف واحد يأخذ طعام إلى أهله، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فيه سأت رحمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أحكامه فيها من اليسر على الناس وليس فيها مشقة عظيمة، فإذا عجز عن هذا انتقل إلى هذا، وإذا لم يجد هذا ذهب إلى هذا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أطعمه أهلك، ثم قال أطعمه أهلك. طبعا في قاعدة عند أهل العلم أن الإنسان إذا كفر كفارة عن ذنب إنه لا يجوز أن يأكل من هذه الكفارة ولا أن يطعم أهله. كذلك النذر، لو نذر الإنسان أن يذبح ذبيحة مثلا إنه لا يحل له أن يأكل من هذه الذبيحة ولا أن يطعم أهله. ولذلك حصل إشكال عند بعض أهل العلم، كيف هذا الرجل وقع في كفارة ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم بها أهلك؟ أهل العلم عن هذا الرجل، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دفع الكفارة له، ومدام أن هناك شخص يدفع عنك الكفارة لعجزك يجوز أن تنتفع من هذه الكفارة، وإلا فإن الكفارات لا تسقط. وبعض أهل العلم يقول أن الكفارة قد سقطت منه وهي خاصة بهذا الرجل عندما قال له النبي عليه السلام أطعم بها أهلك، لأن الكفارات لا يطعم بها الأهل. فالصحيح من قولي أهل العلم أن الكفارة لم تسقط في حق هذا الرجل، وإنما دفعها النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقد قبلها وأطعم بها أهله. طيب، هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أولا، من جامع ناسيا هل تسقط عنه الكفارة ولا لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ومحل الخلاف أنه هل يتصور أن يجامع الرجل أهله ناسيا؟ والجماع كما تعرفون أنه بين شخصين، فهنا بعض أهل العلم يقول هذا لا يتصور، هذا لا يتصور، وعليه فإنه من ادعى أنه جامع أهله ناسيا فإنه لا يؤخذ بقوله، وعليه أن يدفع الكفارة، والكفارة في حقه واجبة. والقول الثاني أن الله عز وجل قد أسقط الحكم بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا يمتنع عقلا، لا يمتنع أن يكون الإنسان مع أهله في حالة من الذهول، في حالة من الذهول، خاصة كما تعرفون أن الجماع فيه مقدمات وفيه كذا، فربما يكون في حالة من الذهول هو وأهله فيقعون في النسيان بسبب هذه الغريزة، فيقع على امرأته في نهر، وعليه من ادعى، وهذا في ذمته، من ادعى ذلك فإنه يحكم عليه بغيره من المفطرات التي فعلها ناسيا، كمن أكل أو شرب. طيب، هل هذه الكفارات على الترتيب أو على التخيير؟ يعني هل لابد من عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا، أو لو قدم الإطعام على الصيام قدم الإطعام على الصيام مثلا أو على العتق مثلا، هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم على أنها على الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها مرتبة، ولم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة من هذه الكفارات إلا بعد أن أعلم هذا الصحابي بالكفارة التي قبلها، فهي ككفارة الظهار، هي ككفارة الظهار. وذهب المالكية وفي رواية في المذهب أنها على التخير، ويستدلون بفدية الحج، وفي حديث كعب بن عجرة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتجد شاه؟ قال لا، قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وهنا خيره النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن فدية الحج على التخير لا على الترتيب، والصحيح والله أعلم أنها على الترتيب، وهو قول الجمهور كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في الحديث. طيب، من المسائل أيضا، من أفطر، من جامع في نهار رمضان، فهل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم أو لا؟ واعتبر نفسه الآن مفطر، فهل عليه أن يمسك أو لا؟ قال أهل العلم يجب عليه أن يمسك، لأنه أفطر بغير عذر شرعي، كمن لو تعمد أن يأكل أو يشرب، إنه يجب عليه أن يمسك. مو معنى ذلك أنه أفطر خلاص، إلا إذا أفطر بعذر شرعي. طبعا يمسك هنا لحرمة الزمان، حرمة رمضان، إلا إذا أفطر بعذر شرعي، مثل رجل مسافر فأفطر في سفره، ثم لما وصل إلى محل إقامته، هل نقول يجب عليك أن تمسك لأنك أصبحت الآن مقيم، أو يجوز لك أن تواصل الفطر؟ قل يجوز له أن يواصل الفطر، لأنه أفطر بعذر شرعي، يعني أفطر بعذر شرعي. طيب، هذا الذي جامع في نهار رمضان، هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم مع الكفارة أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، في رواية أنه لا يقضي هذا اليوم لأنه أتى بإثم عظيم ولا يعادل هذا الإثم أن يصوم محله، وجمهور أهل العلم على أنه يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي، ويستدلون برواية اقضي وصم شهرين، جاء في بعض الروايات اقضي وصم شهرين. فهذا الذي جامع في نهار رمضان يجب عليه ثلاثة أمور. ما هي الأولى؟ ها؟ لا، قبل كفارة التوبة، أحسنتم، عليه أن يتوب الله عز وجل ويمسك بقية يومه. والثاني الكفارة المغلظة، وعليه أن يبادر بها بعد رمضان بعد العيد. والثالث أن يقضي هذا اليوم. كم باقي الأذان؟ يلا توقف عند الأذان. اللهم رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طيب، بقي مسألة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على الرجل، فهل المرأة أيضا زوجته يجب عليها نفس الكفارة أم لا؟ هنا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه علماؤنا أن المرأة تلزمها الكفارة أيضا، إلا في حال ما إذا ادعت أنه أجبرها على ذلك. إذا ادعت أنه أجبرها على الجماع فتكون في حكم المضطر، فيلزمها القضاء فقط دون الكفارة. وإلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الرجل، خاطب الرجل وأهله أيضا، وجاء في رواية أنه قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، يعني هلكت بنفسي وأيضا تسببت في هلاك أهلي، مما يدل على أنهم كانوا موافقون على هذا الذنب. هذا هو الراجح، والله أعلم، أن أيضا المرأة تلزمها الكفارة إلا في حالة واحدة، إذا ادعت أن زوجها أجبرها على ذلك. نعم، تفضل.
السلام عليكم. باب الصوم في السفر وغيره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله باب جديد في الصوم، وهو باب الصوم في السفر وغيره. فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله ليبين جملة من الأحكام المتعلقة بالصيام في السفر. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان رضي الله عنه كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث يدل على أن أمر الصيام بالنسبة للمسافر أمره سهل، ويرجع إلى حال المسافر، فإذا لم يجد مشقة من سفره كأن يسافر بالطائرة مثلاً، أو في مكان قريب مثلاً، أو يشعر بالشبع ولا يشعر بالجوع ولا بالعطش، فالأولى في حقي هنا أن يكمل صومه. أو بعض الإخوة يقول: أنا أريد أن أكمل صومي حتى لا أصوم بعد رمضان فأكسل، وحتى لا تنشغل ذمتي بهذه الأيام التي أفطرتها. نقول في هذه الحالة: إن رأيت ذلك فأفطر. وإن وجد المسافر مشقة في سفره ويحصل له من هذه المشقة تعب وجوع، فالأولى أن يفطر، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله عز وجل أعلم بحال الناس، فذكر هنا السفر على أنه عذر شرعي يباح فيه للصائم أن يفطر. وأما إذا أدت هذه المشقة إلى وجود مهلكة، يعني ربما بعض الناس يسمي عنيد، يصوم ويجوع ويتعب وتصيبه الحرارة ويصيبه المرض، ومع ذلك يستمر في الصيام حتى يكاد أن يهلك، ففي هذه الحالة يحرم عليه الصوم. إذن المسافر إن وجد مشقة، إن لم يجد مشقة فالأفضل له أن يسافر، وإن وجد مشقة فالأولى والأفضل أن يفطر. إذا أدت هذه المشقة إلى الهلكة إنه يحرم حينئذ عليه أن يصوم، ويجب عليه الفطر. تقول عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وصحابي جليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، وجاء في بعض الروايات أنه كان يسرد الصيام، ومعنى يسرد الصيام أي يكثر منه. وكما تعرفون أن الذي يتعود على الصيام يسهل عليه، وعادة هؤلاء المكثرين من الصيام لا يجدون مشقة، لأن أبدانهم قد تعودت على الصيام، بخلاف الذي لا يصوم إلا في رمضان. الذي لا يصوم إلا في رمضان ماذا يحصل له في أول يوم؟ ممكن يروح المستشفى، يصدع وتجيه لوعة، لأنه ما تعود على الصيام. أما المعتاد على الصيام لا، ما يجد مشقة ولا يجد تعب. فمثلهم حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كان كثير الصوم، فهو سهل عليه الصيام في السفر، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أأصوم في السفر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فدل ذلك على أن المسافر ينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله، فربما يكون إكمال الصوم أولى له، وربما يكون الصوم مكروه في حقه، وربما يكون محرم. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث كسابقه بأن الصيام في السفر على حسب ما يراه الصائم من نفسه، رحمك الله، على حسب ما يراه الصائم من نفسه. وكان الصحابة رضي الله عنه يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يصوم وبعضهم مفطر، ولم يكن الصائم يعيب على المفطر، ومعنى العيب هنا بمعنى الإنكار، فما كان الصائم ينكر على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا أيضا فيه دليل على جواز الصوم في السفر، وأن من أهل العلم من منعه ويحتج بالآية: كنتم على سفر فعدة من أيام أخر. هنا يقول: أمرنا الله عز وجل بالفطر، فلا يجوز الصيام في السفر. فهذا الحديث فيه رد على هذا القول، وفيه جواز الصيام في السفر على ما يراه الصائم من نفسه. نعم،
قال عن ابي الدرداء رضي الله عنه: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى كان احدنا يضع يده على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه.
نعم، بعده.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: من هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
نعم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وهذا التصريح من الصحابي رضي الله عنه أن هذه الحادثة حصلت في شهر رمضان. قال: في حر شديد. لاحظوا أيها الأخوة، في رمضان، إيش معنى في رمضان؟ يعني صيام في حر شديد. قال: حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. تخيلوا هذا المنظر: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. طيب، هذا الحديث قد يشكل على البعض، يقول: كيف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابقة يجيز أو يخير المسافر بالسفر وعدمه، وهنا يصوم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوضع في رمضان وفي شدة الحر، حتى إن الصحابة كانوا من شدة كانوا يضعون أيديهم على رؤوسهم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: لعل هذا الحديث كان في أول الإسلام وقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. هذا مخرج للحديث، قد يكون هذا في أول الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه، والحديث التي جاءت بالترغيب بالفطر ليس من البر الصيام في السفر جاءت بعده. فائدة: يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان والصحابة هو الصحابة لم يكونوا من عادتهم الترف والترفه، لا في الحضر ولا في السفر، فهو استغرب لوجود هذا في الحديث الآخر. طيب، هذا الحديث فيه أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون خاصا به وقد يكون في أول الإسلام، وما فعله عبد الله بن رواحة هو لما رأى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما في حديث جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، وعند مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا الحديث يخرج على أن الصيام إذا كان فيه مشقة وربما أدى إلى الهلكة فالفطر أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في حديث جابر كانوا في سفر، فرأى زحام ورجل قد ظلل عليه، وليس العادة أن يضلل على الرجال في ذلك الوقت. ثم قال ابن سعدي رحمه الله: أن لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وجود الترف حتى في سفرهم، ما كان عندهم شيء من الترف، فكان لا يغطيهم شيء حتى في شدة الحر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر، أن رجل قد ظلل عليه، استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من هذا أو ما هذا؟ قالوا: صائم. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل صائم، وقد حصل له ما حصل من التعب والمشقة بسبب صومه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. والبر هنا الطاعة، ويحمل هذا على الصوم الذي يؤدي إلى وجود خصى لكم. وإذا احتسب الإنسان الأجر في استعمال هذه الرخصة، وأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تترك عزائمه، فإنه مأجور على ذلك بإذن الله تعالى. إذن حاصل هذا الحديث أن الصيام في السفر يرجع إلى حال الصائم، إن كان ليس فيه مشقة أو لا يريد أن يشغل نفسه بصيام ما بعد رمضان فله ذلك، وإن رأى العمل برخصة الله عز وجل وأفطر فلا شيء عليه، حتى لو كان السفر مريحا، حتى لو كان السفر مريحا، لو سافر بطائرة لمدة نصف ساعة وقال: أنا مسافر أو أريد أن أفطر، فله ذلك، ولا يجوز لأحد أن يعيب عليه، ما دام أنه سمي مسافرا إنه جاز له أن يفطر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا ولكم في هذا الاجتماع، وأن يعلمنا ويفقهنا ما جهلنا. ولعل نستعرض يعني على عجالة بعض الأسئلة. يقول أخ: في حديث أنس كم كان بين الأذان والسحور، هل المقصود بين بداية السحور والأذان، أم بين نهاية السحور أو الانتهاء من السحور؟ لا، المقصود بعد انتهائه من السحور، بعد انتهائه من أكلة السحور كان بين وبين الأذان قدر 50 آية. قال: هل يدخل في عتق الرقبة من كان مسجون عند الكفار وكان مظلوما؟ لا، عتق الرقبة المقصود بها هو تحريرها من العتق، تحريرها من العتق. إذا كانت عندنا عبد يباع ويشترى، تعرفون أن هذا له أصل في دين الله سبحانه وتعالى، فإذا وجد مثل هذه الحال فالحكم الأول أن يحرر هذه الرقبة. هل موافقة الدول على إلغاء الرق يسقط حكم الرق شرعا؟ لا، حكم الله عز وجل باقي إلى قيام ساعة لا يسقطه، لكن هناك مصالح ومفاسد يراها ولي الأمر. يقول: في بعض الدول يأخذون من جاء إليهم للعمل ويشغلونه ظلما وجورا، فهل إخراج عمال مظلومين من ظلم هؤلاء يعتبر عتقا؟ لا، هذا لا يعتبر عتقا. قلنا لكم العتق هو أن يعتق رقبة. من عجز عن الكفارة ماذا عليه؟ وهل تسقط عليه الكفارة حينها؟ أجبنا عنه، هذا الصحابي رضي الله عنه عجز عن هذه الكفارات، فإن استطاع أن يجد شخصا يدفع عنه الكفارة فهذا حرج، لا حرج فيه وطيب كما فعل النبي عليه السلام، وإلا فإنها تبقى في ذمته حتى يأتي بها. الكفارة لا تسقط، الكفارة لا تسقط، تبقى في ذمتي. قال: هل يجزي العتق بأي رقبة مؤمنة كانت أو كافرة؟ إذا أطلقت الرقبة فإنها تفيد العموم، تفيد العموم، إلا إذا قيدت، إلا إذا قيدت بالرقبة المؤمنة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.